يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن ابن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الرواية الثانية عن سعيد المسيب أن أبو هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة ابن محصن ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. الرواية الثالثة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. زمرة واحدة منهم من الأمة يعني على صورة القمر، زمرة واحدة منهم على صورة القمر. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام ابن حسان عن محمد يعني ابن سيرين قال حدثني عمران قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. في الرواية الثانية عن عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم ببعض، آخذ بعضهم بعضا، آخر بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، سبحان الله جعلنا منهم، فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، زادها الله فضلا وشرفا. وقد جاء في صحيح مسلم، جاء في غير صحيح مسلم، قال: وقد جاء في الحديث 70,000 مع كل واحد منهم 70,000، في بعض الروايات مع كل 1,000 70,000. وهذه أم حسنها الشيخ الألباني، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفايات من حفايات ربي مباركة، والحفي ملء اليدين. الله عز وجل أعلم بكم يكون في هذه الحفايات الثلاث، لكن هؤلاء 70 المقدمون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عكاشة وعكاشة لغتان مشهورتان. قال ثعلب: هو مشدد وقد يخفف. قال صاحب مطلع: التشديد أكثر. محصن بكسر الميم. أما قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الثاني: سبقك بها عكاشة، فقال القاضي عياض: قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة، ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل بل كان منافقا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام محتمل، ولم ير صلى الله عليه وسلم التصريح له بأنك لست منهم، لما كان عليه صلى الله عليه وسلم عليه من حسن العشرة. وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه، ولم يحصل ذلك الآخر. قلت: وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه يقال إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، فإن صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق. والأظهر المختار هو القول الأخير، هو سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه، ولم يحصل ذلك الآخر، يعني فلا يدل على الفضيلة المطلقة. لكن الصحيح والله أعلى وأعلم أنه يدل على سبق عكاشة لهذا الرجل، فهو عكاشة أفضل من هذه الحيثية. وأما القول بأنه منافق فهذا ليس عليه دليل، ولا يلوذ اتهام رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، حتى لو كان مجهولا لندري من هو، من غير بينة، لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له. وسعى سد باب فتح يعني فسد باب طلب الدعاء المتكرر، لانه لو فتحه لكان كل احد سيطلب مثل ما طلب هذا الرجل. فكان سبق عكاشة رضي الله تعالى عنه بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل منهم مؤهلا له ان يكون هو المتفرد في هذه الواقعة. قوله يرفع نمرة له، يرفع نمرة عليه، النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون، وهي من مآزر العرب. وهذا الحديث يدل على مشروعية طلب الدعاء من الأنبياء والصالحين في أمور الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن طلب الدعاء حيث قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ودعا له بذلك عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن عباس أنه قال أنت منهم، فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وأوحي إليه في الحال أنه استجيبت دعوته، فأخبر عكاشة مبشرا بأنه منهم. فهذا رد على من يقول طلب الدعاء من الغير مكروه ابتداء وغير مشروع. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول أن طلب الدعاء لا يشرع إلا إذا كان ناويا أن ينفع الداعي، فهو يأمره بالدعاء له من جنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه لكي تنتفع الأمة، فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وكذا قوله ثم سلوا لي الوسيلة ونحو ذلك في الأدعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته أن يدعو له بها. وقال شيخ الإسلام في ذلك أن طلب الدعاء من الغير هو أصلا سؤال، وسؤال المخلوقين في الأصل منهي عنه، ورأى أن كمال التوكل يقتضي ألا يسأل الناس شيئا بنية أن ينتفعه. ولا شك أن حمل حديث عكاشة بن محصن على أنه يريد نفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكلف عظيم، بل يعني بعد عن الصواب. فإن عكاشة رضي الله عنه تكون نيته أولا أنه ينفع النبي صلى الله عليه وسلم وينتفع هو على الطريق، أو يعني وإنما هذا ليس بواضح أبدا، بل خلاف الظاهر. عكاشة مقصده الأصلي أن يكون من 70,000، هذا هو ظاهر الحديث. لكن الصحيح أن يقال أن طلب الدعاء من الناس أو من الخلق في أمور الدنيا هذا خلاف الأولى، كما أن انشغال الإنسان بدعاء فيه تفصيل أمور الدنيا خلاف الأولى، وأنه لو سأل الله أن يعيده من عذاب القبر وعذاب جهنم لكان خيرا له. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبة بنت أبي سفيان لما دعت، اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لقد سألت الله لأجل مضروبة أرزاق مقسومة لن يقدر منها شيء قبل حله، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر لكان خيرا لك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود أن هذا صحابي جليل من 70,000 بنص الحديث، ومن المشهود لهم بالجنة، من حقق كمال التوكل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له أن يجعله منهم، وليس يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لنفع أحد من أمته لكي يقال أن نية عكاشة أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بدعائه له بذلك، فضلا أن هذا الكلام لا دليل عليه من نية عكاشة. الظاهر من الكلام من نية صاحبه إرادتهما يطلب به الدعاء، وليس أنه ينفع غيره. أؤكد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل أويس بن عامر القرني قال فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم، وهذا لطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا دليل على مشروعية طلب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمرهم بأمر يكون مكروها دون أن ينبه لهم على النية التي ترفع هذه الكراهة، وهي أن يقول مروه بذلك لكي ناوين أن يكون ذلك ثوابا له ليرتفع قدره هو وتنتفع أنتم أيضا. إذ لم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ذلك قط تبين أن هذا القول فيه تكلف. فالصحيح أن طلب الدعاء من المسلم الذي يرجى صلاحه، طلب الدعاء منه في أمر الآخرة لا ينافي كمال التوكل، بل هو من الأسباب المشروعة، ولا ينافي تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دون المخلوقين، وإنما هو طلب دعاء. فأما أمر الدنيا فيدل على تعلق القلب بالدنيا، طلب الدعاء من الآخرين في أمر دنيوي يدل على طلب على تعلق القلب بالدنيا، فالأولى تركه كما ذكرنا، وإن كان غير ممنوع كما دل عليه حديث سعيد بن جبير وقصته. قوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم، الزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في إثر بعض على صورة القمر. قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال الإمام أبو عبد الله المازري احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك، أنهم لا يرون التداوي مكروها، واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه وسلم لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك، وبأنه صلى الله عليه وسلم تداوى، وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه، وبما علم من الاستشفاء برقيته صلى الله عليه وسلم، وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا. فإذا ثبت هذا حمل ما في هذا الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى. قال القاضي يدعو قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على هذا الحديث، ولا يستقيم هذا التأويل بلا شك، تأويل غير سليم غير سليم، لأنه لو كان الأمر كذلك وهو اعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها لكان هذا قدح في أصل التوحيد وليس في كماله المستحب. هناك من الأمة من يدخلون الجنة بغير أن يعذبوا ولكن يحاسبوا، وهناك من يحبسون مدة عن الجنة، وهؤلاء كامل الإيمان أيضا، ليسوا من 70,000 ولكن كامل الإيمان. فكيف يقال أن يعني أن هذا الحديث إنما يقصد به ذم من ليس من هؤلاء لأنهم لا يفوضون الأمر إلى الله، لكن ذلك مقصود أنه لن يدخل الجنة من الأمة إلا هؤلاء 70,000. المقتضى أن الإنسان يعتقد أن لا نافع بطبعها ولا يفوض الأمر إلى الله فقد ترك واجبا، بل ربما ترك أصل التوحيد، فدل ذلك على أنه لا يدخل الجنة. فكيف يقال هذا في يعني هذا الحديث؟ الحديث صريح في أن هؤلاء لهم فضيلة. قال القاضي عياض إن لا يستقيم هذا التأويل، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدر، ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة، لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين، ومن اعتقد خلاف ذلك كفر. لو اعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها نعم. وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا، فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره أن المراد من تركها توكلا على الله لأن المراد من تركها توكلا على الله ورضاء بقضائه وبلائه. قال الخطابي: وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان. قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم. قال القاضي: هذا ظاهر الحديث ومقتضاه، أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب. ألا أدري من أين أخذ هذا الظاهر، الحديث إنما ورد بنوعية معينة من التداوي. فأما قوله أن ذلك كل أنواع الطب مساوية لهذا، هذا كلام فيه نظر. وأين في ظاهر الحديث ذلك؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطببون لكان فعلا هذا هو ظاهر الحديث. قال الداودي: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة، فإنه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى، أما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز. يعني يجعل هذا في من لا يسترقي إلا إذا مرض، وهذا خلاف ظاهر الحديث أيضا. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث أنهم لا يسترقون مطلقا ولا يكتوون مطلقا، لأن هذا فعل في سياق النفي، الفعل المنفي عم مفعوله المطلق، يذكر مفعول مطلق لا يسترقون رقيا لا يكتوون كيا، فده يدل على عموم نفي الاسترقاء والكي عن هؤلاء السبعين ألف. قال: وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى فيهما، يعني وأن الطب غير قادح في التوكل، إذ تطبب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضلاء من السلف، وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب، ولهذا لم ينفي عنهم التطبب، ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه، وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى. والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول. قد أباحهما النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهما، لكني أذكر منه نكتة تكفي، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتوي وكوى غيره، ونهى أمته ونهى في الصحيح أمته عن الكي، وقال: ما أحب أن أكتوي. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. هذا الذي ذكره من آخر الأقوال هو أحسن هذه الأقوال، وهو تخصيص الحديث بما ورد فيه الرقى والكي. فأما الرقى فطلب دعاء من الغير في أمر دنيوي وهو طلب الشفاء، والاسترقاء هذا الاسترقاء وليست الرقية عموما الاسترقاء. فهو صلى الله عليه وسلم لم يسترقي ولم يكتوي، ومعنى الكي لأجل ما فيه من الألم بالنار، و يعني فهذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا أصح الأقوال، وهو أن المكروه من هذا أو خلاف الأولى حتى يكون الإنسان مستبين ألفا، أن المكروه على خلاف الأولى هو الاسترقاء والكي، وذلك لمنافاتهما كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، الكمال المستحب. يبقى ملاحظة على كلام القاضي عياض، يقول: كل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل، يقول: لا يلزم أن يكون السبب مقطوعا به لكي لا يقدح في التوكل، بل إذا غلب على الظن نفع هذا السبب أو كان مقطوعا به كما ذكر، مع أنه لا يوجد أسباب مقطوع بها، فقد يأكل الإنسان ويتضرر، وقد يأكل ولا يشبع، وقد يشرب ولا يرتوي، لكنه نادر. لكن في الجملة درجة غلبة الظن متفاوتة. ونقول ان يكفي غلبة الظن في حصول النفع بالأسباب لكي يأخذ الإنسان بها، ولا يعد ذلك قادحا في التوكل، لأن التوكل من أعمال القلوب لا ينافي الأخذ بالأسباب. وكذا مسألة اكتساب للقوت وعلى العيال، هذا من غلبة الظن أن التكسب والعمل مما يرزق به الإنسان ما يكفيه ويكفي أولى عياله، فهذا أيضا من الأمور المشروعة المستحبة، بل وربما كانت الواجبة حسب الحال. وكون الإنسان يترك الأسباب التي يقدر عليها حتى يعبز عن الواجب عليه من نفقة أهله وعياله يكون آثما. وإذا زعم أنه متوكل ولذلك يترك الأسباب حتى يعني كما ذكرنا يضيع الواجب، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته ولأمره بعدم تضييع من يقود. وقال قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، ونسب إليه التضييع لتركه ما يلزمه من السعي عليهم والتكسب لهم. والتوكل كما ذكرنا عمل قلبي لا ينافي الأخذ بالأسباب. وما ذكره في آخر الكلام من أنه صلى الله عليه وسلم تطبب في نفسه وطبب غيره وكاوى غيره ولم يكتوي ونهى ما تفصيح عن الكي، يدل على أنه لم يمدح الكي مطلقا، حيث قال أثنى عليهما على الطب والكي وليس مطلقا، بل قال عليه الصلاة والسلام إن كان في أدواتكم شفاء ففي ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. في الرواية الأخرى: وما أحب أن أكتوي. فليس هذا ثناء مطلقا، وهو أقل أنواع الأدوية نفعا، لكنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أعظم فروع للطب، وهو العلاج بالأدوية والعلاج بالجراحة. العلاج هو أصلا مدار الأدوية الطب عليه، على الشرب على تناول الدواء، وعليه الشرط شرطة المحجم، شرطة المحجم دي الجراحة، وشربة العسل الدواء. ففي أفضل أدوية العرب هي هذين. وأما الكي بالنار ففي الحقيقة أنها نوع من صرف الألم إلى موضع ينسى به الإنسان الألم الأول، في خلاصة الأمر يعني، أو في معظم الأحوال. ولذلك هي أقل أنواع الأدوية نفعا في إزالة المرض. فهذا يعني سبحان الله أن الكي في الطب الحديث يعني دوره محدود في الجملة، لا يستعمل إلا في حدود ضيقة بنفع مباشر، إنما غالب ما يفعل في الكي أنه كما ذكرنا يؤلم موضع معين حتى يصرف انتباه الجسم يعني أو الأجزاء العصبية في الجسم من موضع الألم الأصلي. بليه؟ قد تكون أحيانا. فهذا يدل على فائدة الجراحة وتناول الأدوية أنها أفضل بكثير من الكي، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الثلاث. الحجامة شرطة محجم. ماذا كل بقى أنواع الجراحات من هذا الباب، استخراج الأشياء الفاسدة من الجسم، والجراحة أصلا مبنية على ذلك، أنه بيستخرج شيء فاسد من الجسم. فالدم الفاسد هو ده اللي كان موجود عندهم. وبعدين الخطاب كان لمين؟ للعرب، اللي هم الأدوية الموجودة عندهم هي دي. قال هذا آخر كلام القاضي، قال النووي والله أعلم. والظاهر ترجيح الإمام النووي من معنى الحديث ما اختاره الخطبي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها. هذا الكلام فيه نظر، ترجيح الإمام النووي لكلام الخطابي فيه نظر، لأنه لا تنافي بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل كما ذكرنا. فالتوكل من أعمال القلوب، والأخذ بالأسباب سنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكون الإنسان يقع فيه أشياء تقع في نفسه مثل وقوع الجوع، فهل يشرع ان يفوض الانسان بزعم التفويض يعني ان يترك الاكل يقول انا لا اتسبب في دفع ما اوقعه الله بي، فالجوع والعطش كذلك والمرض من نفس الباب، فكيف يقال ان هذا لا يشرع التسبب في دفع ما اوقعه الله به؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله تداووا. نعم يا عباد الله تداووا. قالوا يا رسول الله ادويه نتداوى بها ورقى نسترقي بها، اترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. هذا اوضح ارشاد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاخذ بالاسباب، واخبر انه لا تنافي بين هذا وبين الايمان بالقدر الذي هو حقيقه التوكل وتفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى. فاقر الاخذ بالاسباب واخبر انها من القدر، وبهذا يحصل الجمع بين تحصيل كمال التوكل وبين الاخذ بالاسباب. فالتوكل من اعمال القلوب، الغرض التفات القلب، هل يلتفت الى الاسباب ام يعمل بها امتثالا للشرع، وفي نفس الوقت لا يطلب منها الا ما كان مباحا او مستحبا، ولا يطلب منها ما كان مكروها ولا محرما. لكمال توكله لا يطلب الحرام، لانه لو انما يطلب الانسان الحرام لشده التعلق به، يعني طلب الاسباب المحرمه شده التعلق، تعلق القلب بالاسباب المحرمه يؤدي به الى ان يفعلها ولو علم النهي عنها. فمن هنا نقول انه ليس كل يعني ترك للتسبب في دفع ما اوقعه الله به ممدوحا. ويقول ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها، لو كان كذلك لكان الذين يتركون التكسب ويتركون اهليهم وينتظرون الارزاق من الخرائب ممدوحين على كل الاحوال. ولا شك ان هذه مسألة البحث فيها والنزاع فيها قديم بين السلف وبين يعني الصوفية، ولا شك ان من السلف من كان فيه ذلك، تلك النزعة من التصوف البعيد عن الذي يميل الى عدم الاخذ بالاسباب. وهناك في كتب الرقائق وفضائل المتوكلين من الاثار من ذلك كثير، لكنها في الحقيقة ليست من هدي الصحابة أو ليست من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما علم أنهم تركوا التكسب قط، ولا أنهم انتظروا في الخرائب حصول الأرزاق. وكون البعض قد حصل له من الخير من ذلك أن الله رزقه مع كونه ترك الأخذ بالأسباب، وكما ذكرنا في أثر في كتب الرقائق من ذلك، بل في بعض كتب الفقه وتناقلها أفاضل من العلماء، إلا أن هذا ليس بمشروع، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم إكراما منه سبحانه وتعالى لهم على طاعتهم الأخرى، يدل على أنه غفر لهم سبحانه وتعالى هذا القصور. لا يلزم منه أن ذلك يعني مستوجب للعقاب، أقصد يعني الحديث الأثر تدل على أن ذلك غير مستوجب للعقاب من الله عز وجل، إن كان عندهم من الفضائل ما محى أو ما غلب هذا التقصير وهذه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فلكن الإمام النووي رحمه الله في هذا يميل إلى هذا التصور، وكذلك الإمام الخطابي وغيرهم ممن قد يمتدح ترك التكسب وترك الأخذ بالأسباب جملة إذا قوي التوكل. والحقيقة أنه لا تعارض بين قوة التوكل وبين الأخذ بالأسباب، فليس هناك أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم توكلا ومن أصحابه الكرام، ومع ذلك فقد تطبب صلى الله عليه وسلم وتكسب وأخذ بالأسباب وفعل أصحابه ذلك. يقول أما تطبب النبي صلى الله عليه وسلم ففعله ليبين لنا الجواز، والله أعلم. الظاهر والله أعلم أعلم أنه فعله ليبين لنا المشروعية، والأمر بذلك لا أقل من المشروعية، وهو نعم يا عباد الله جدوا. بل والذي يظهر أن هناك بعض الأنواع من التطبب واجبة، وهي ما فيها استنقاذ حياة الإنسان، وما علم بالقطع أو بغلط الظن جدا أن عدم الأخذ به يؤدي إلى ذلك. كما أن إنسان لو ترك الأكل والشرب أو علم أنه يهلك فلو أن إنسان نزف الدم وكان من الممكن إيقاف هذا النزيف، فترك. وقال لا أتداوى ولا أستعمل مثلا رماد ولا أسباب إيقاف النزيف ولا شيء من ذلك حتى هلك، لكان ذلك قتلا، وهذا لا يجوز بحمد الأحوال. لو تركه إنسان لكان ذلك مشاركا في قتله، ولو فعل ذلك بنفسه لكان قتلا لنفسه. وكذلك بعض أنواع السموم المعلوم مثلا الدواء المضاد لها لو ترك الإنسان لكان ذلك مهلكا له، فكونه لا يأخذ هذا الدواء على حسب غرابة الظن، إما أن يستعمل شيء آخر كالرقية. لكن الإنسان يمكن أن يستعمل بعض الأدوية، هناك حالات معينة في الطب يعرف أنها استنقاذ للحياة، وأن التدخل في هذا الوقت بالأسباب المعروفة يؤدي إلى إنقاذ الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. فمثل هذا يعد واجبا، أو استنقاذ عضو من الأعضاء، وبدون ذلك يفسد هذا العضو ويفسد هذا يهلك هذا الإنسان. فالصحيح وجوب بعض صور التداوي، ولكن عامة صور التداوي إنما هي مجرد ظن، وإن كان ظنا راجحا في كثير من الأحيان شرع الأخذ به، ولكن لا يجب لأنه مجرد احتمال كما ذكرنا أو في ظن، ولا يلزم ولا يغلب على الظن حصول الهلاك به، بل ربما أن الجسم يقدر على مقاومة هذا المرض بنفسه، يعني بتوفيق الله عز وجل له في ذلك، أعني بغير أسباب. لكن الأفضل أن يتداوى إلا ما ورد النهي عنه، من التداوي بالمحرم فهو محرم، ومن التداوي بالمكروه فهو مكروه، ومن ذلك الاكتواء والاسترخاء، والله أعلى وأعلم. نعم، حديث المرأة التي تسرع يوافق هذا الحديث، وذلك أن المرأة التي كانت تسرع لم يكن يعلم لها علاج إلا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر حتى لا تكون متعلقة أو مسترقية، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن علمت كان يمكن أن يدعو لها فتكون مسترقية، لأن طلب الدعاء مثل إيه؟ طلب الرقية، ادعو الله أن يعني قالت ادعو الله أن لا أسرع، فقال لها إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. فتبين بذلك أنه إنما نصحها صلى الله عليه وسلم بترك طلب الدعاء بعد أن علمها الدليل، بعد أن علمها الدليل. الصحابة رضي الله عنهم دول قبل ما يعلموا هذه الأدلة ربما كان يقع منهم أنواع ليس فقط من ترك التوكل بل من الوقوع في الشرك، لكن العبرة بأن يكون الإنسان من 70,000 إذا اجتهد في تحقيق هذه الصفات، إذا كمل توكله الواجب والمستحب بعد أن يبلغه الدليل. فهذه المرأة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرا دنيويا رغبها في تركه، سألت أن يدعو لها في أمر دنيوي وهو أمر الصرع، رغبها في التوكل وعدم سؤال الآخرين كما رغب الأعمى وإن كان ذلك مباح، فهم باب ترك الاسترقاء. ولما طلبت أمرا دينيا وهو ما يحبه الله عز وجل من التستر وأن لا تتكشف، فلم يقل لها صلى الله عليه وسلم اصبري، إنما قال لها فدعا لها بعدم التكشف. نعم صحيح، الله ما أحسن استدلال بهذا، وهو أن عمر رضي الله عنه هم أن يوقع العقوبة بأبي عبيدة لولا أنه أبو عبيدة لما قال له أتفر من قدر الله عندما أراد أن لا يدخل بلد الطاعون، فقال لو غيرك قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا يدل على أن هذا هو الفهم اللازم عندهم، وهو أن يأخذ بالأسباب، وهو أن يرعى في الأرض الخصبة ولا يرعى في الأرض الجدبة، لأن الرعي في الأرض الخصبة يرعى وهو متوكل على الله والأخذ بالأسباب، وأما أن يرعى في الجدبة يقول هذا من قدر الله فهذا من التقصير بلا شك، ويستحق من فعله العقاب. لكن أقول هذه السلف رضوان الله من الصحابة وأكابر أهل العلم وجماعات يعني أو أكثر السلف على مشروعية التداوي، وليس فقط أنه مباح أو أنه خلاف الأولى. والحديث كما ذكرنا لم يدل على ترك التطبب مطلقا، وهناك لا شك أنواع من التطبب إذا لم يغلب على الظن فائدتها لم يشرع الأخذ به. احنا عندنا أنواع الطب فعلا احتمالات متعددة، بعضها الاحتمال فيه في الشفاء ضعيف جدا، لماذا ينشغل الإنسان بذلك؟ فعليه يعني أن يتركه، والأولى به أن يتركه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلدوه في مرض الذي توفي فيه. ولما مرض أبو بكر عنه قالوا نأتي لك بطب، قال الطبيب رآني فقد غلب على ظني أنه لا نفع من هذا العلاج. هناك إلى يومنا هذا أنواع من العلاجات لا نفع، يغلب على الظن منها، أمراض لا يعرف أهل الطب علاجا حاسما لها، ويتدون بأدواء أنواع أدوية غالبا لا تثمر شيئا، ومع ذلك ليس عندهم إلا إيه إلا ذلك، فيأمرون المريض بذلك من غير أن يكون ذلك مؤثرا في الشفاء في الغالب. وهناك أنواع يغلب على الظن الشفاء منها، وهناك كما ذكرنا أسباب إذا لم يأخذ بها غلب على ظن حصول الهلاك، فهذا كما ذكرنا الذي يكون واجبا بإذن الله تبارك وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم على ربهم يتوكلون، اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل، فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه، واحتجوا بما جاء في ذلك من الأثر. سبحان الله، ما أعجب الكلام. وليس هذا، نعم هو إن كان قال طائفة من السلف لكن لا ليس من الصحابة ولا من أئمة أهل العلم الذين أقبل كلامهم. وكونه كما ذكرنا قد غفر الله عز وجل له ذلك ورزقه من فضله، فلا يعني بذلك أن هذا صح على دليل صحة فعله ذلك. صحة الأفعال وعدم صحتها تؤخذ من أدلة الشرع لا من أدلة الوقوع والوجود. لكن فلان قال أنا خرج في طلب الرزق ثم مر بخير فقال أنا أطلب رزقي منها هنا ورزقي ها هنا، أطلب رزقه في الأرض ورزقه في السماء، فدخل خريبا فأتاه الله عز وجل بليه برزق فيها. ومن قل يعني عن أناس من السلف ربما هذا كان له من الحسنات ما غفر الله له به التقصير فيه وأكرمه بذلك، لكن بنقول هل ده دليل على مشروعية عدم الأخذ بالأسباب وعدم التكسب وأن هذا من التوكل؟ لا، الأدلة إنما تؤخذ من إيه؟ من أدلة الشرع، الأحكام تؤخذ من أدلة الشرع. فكون هذا الرجل رزق ده زي ما ممكن يحصل إن إنسان على سبيل المثال يكون به مرض فيذهب إلى رجل كافر يرقيه برقى شركية فيشفى، فهل يدل ذلك على جواز هذه الرقى لأنه شفي؟ هذا لا يدل. فبالتالي التقصير في يعني هذا الأمر لا يدل عليه على مشروعية هذا الأمر إذا حصل له نفع من ورائه. وجود النفع الدنيوي ليس دليلا على الكرامة من هذا الباب، ممكن دي كرامة لعمل صالح آخر أكرم بها وغفر له ذلك، لكن ليس دليلا على جواز هذا الفعل. قال وقالت طائفة حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي مع الثقة يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال القاضي عدو هذا هو المذهب، وهذا المذهب اختار الطبري وعامة الفقهاء، والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات، وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور، ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب. ده كلام حق عندهم وعند غيرهم أن التوكل لا يصح مع التفات القلب إلى الأسباب ونوع الاعتماد عليها. يقول بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته، والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا والكل من الله تعالى وحده، والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا هو الأسباب، والكل من الله تعالى وحده، لا يجلب نفع ولا يدفع ضرا إلا الله. هذا كلام القاضي عياض. وقال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى، ومعلوم منزلته في الصوفية، يعني القشيري معلوم منزلته فيها، قال اعلم أن التوكل محله القلب وأما الحركة بالظاهر فلا تنفي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى، فإن تعثر شيء فبتقديره، وإن تأثر فبتيسيره. فقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. الكلام ظاهره على ما يريد قدرا، والذي لا شك فيه أنه لابد أن يقيد بما يريده شرعا، لكن هو ما يبقاش فيه إشارة إلى حقيقة التوكل. يعني هو التعريف بالتأكيد أنه هو الاستسلام مع الله تعالى على ما يريد، يعني بمعنى أنه هو لا يدفع القدر بزعم أن هذا ما يريد الله. من أدراك يا عبد الله أن الله يريد بك غدا أو في اللحظة التالية شيئا معينا حتى تقول استرسل مع الله على ما يريد؟ من أدرك أن الله يريد بك الجوع ولا يريد بك العطش في اللحظة التالية؟ هو يريد بك الآن، لكن فترضى بقضاء الله الآن. لكن من قال أنك لا تدفع هذا القدر بقدر آخر من الشرب والطعام والأكل؟ فالذي لا شك فيه أن الإنسان يسترسل مع الله تعالى على ما يريد شرعا مع اعتماد، ليس هذا هو التوكل. أو يسترسل مع ما يريد شرعا، ده هو الواجب الشرعي. وأما كونه يكون قلبه راضيا بقضاء الله بعد الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، فهذا هو كما تقول يثق بالله في أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر سواه سبحانه وتعالى، ويعتمد بقلبه في جلب مصالح دينه ودنيا وآخرته على الله عز وجل. وكونه يأخذ بالأسباب لا ينافي هذا العمل القلبي. قال أبو عثمان الجبري: التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. هذا كلام حسن، ولكنه كما ذكرنا لا ينافي الأخذ بالأسباب. وقيل التوكل أن يستوي الإكثار والتقلل، يكون عنده الكثير أو عنده القليل، هذا من هو التوكل، يستوي عنده الإكثار والتقلل من الدنيا. وده من علامات صدق التوكل، أنه إذا أقبلت الأسباب لم يطمئن، وإذا أدبرت لم يجدع ولم يقلق ويضطرب ويخاف، بل يكون إقبال الأسباب وإدبارها لكمال توكله على الله عز وجل واحد سواء. والله أعلى وأعلم. أعظم أنواع التوكل على الله عز وجل التوكل على الله عز وجل في عبوديته وفي تحصيل مرضاته وجنته. وأعلى هذا النوع التوكل على الله عز وجل هو في تحقيق العبودية، التوكل على الله عز وجل في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وهذا توكل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء. وكما ذكرنا التوكل على الله عز وجل في دخول الجنة هو صفة أهل الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. توكل الله في إصلاح النفس وتزكيتها. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. التوكل على الله عز وجل في تكميل عبوديته والهداية إلى الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هداية تفصيلية إلى آحاد أو إلى تفاصيل أو يعني ما يحبه الله عز وجل ويرضى، ثم التوكل عليه في أن يوفق الله عبده وأن يوقع يجعل في قلبه ما يحبه ويعينه على إقامته. يعني الإنسان أن يعلم الحق من الباطل ويعلم الخطأ من الصواب ويعلم السنة من البدعة تفصيلا في أحد المسائل، هذه هداية من الله عز وجل ليعلم أولا، ثم قد يعلم ولا يفعل فيتوكل على الله في أن يوفقه للفعل. قوله صلى الله عليه وسلم في 70,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا، معنى متماسكين ممسك بعضهم بيد بعض، يدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض، وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة. نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين. قول سيدنا جبير رضي الله عنه: أيكم رحمه أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض معناه سقط، أما البارحة فهي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: تعالى بيقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة. يعني قبل ما قبل الظهر يقول لهم الليلة، الليلة يعني اللي ما مضت، وبعد الزوال يقول ايه بعد الظهر يقول رأيت البارحة. وهكذا قاله غير ثعلب، قالوا يا مشتقة من برح إذا زال. ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ لا يرد كلام ثعلب، ممكن يكون بعد صلاة الصبح قال ايه البارحة. قوله أما إني لم أكن في صلاة لكني ودغت، أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة، مش اتهام طبعا، لكن أقصد خشية أن يمدح بما ليس فيه، يقول والسهر في الصلاة أنه لم يكن فيها. قالوا لدغت، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها، تأبير زي شق جزء من الجلد أو من الشيء الخارجي، فأبرته بمعنى لدغته أو لسعته. قوله عن بريدة بن حصيب لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي سم العقرب وشبهها، وقيل فوعة السم وهي حدة السم وحرارته، والمراد لا رقية إلا من ذي حمى كالعقرب وشبهها، أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمى ذي سم. يبقى كلمة حمى دي سمنة، لا رقية إلا من عين أو سم. يقول أما العين فهي إصابة العائن غيره بعينه، والعين حق. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الأفات، ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم. هذا كلام الخطبي رحمه الله. أولا قوله في الكراهة هو لا يقصد الكراهة الاصطلاحية، وإنما يشمل الكراهة الاصطلاحية والشرعية، بمعنى هناك منها ما هو محرم، فالرقى المجهولة لا يجوز استعمالها، والرقى المتضمنة للشرك محرم غليظ التحريم، بل هو من الشرك كما ذكرنا، إذا اعتقد إذا كان فيها سؤال الجن أو سؤال الأموات أو سؤال الملائكة والتضرع لهم والعياذ بالله، فهذا عبادة من دون الله، عبادة لهم من دون الله، فهذا من الشرك. فكلمة الكراهة إنه وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والثيرة لا تشرك، الرقى يعني منها ما هو شرك وهو الرقى غير الشرعية. ما كان بغير لسان العرب ينظر هل هو معلوم أم لا، فقد يكون هناك رقية عبارة عن دعاء بلغة غير عربية فلا يمنع منها، خصوصا من غير المتقن العربية، فلا يمنع إنسان أن يدعو الله عز وجل لنفسه أو لغيره بدعاء يدعو الله عز وجل فيه بأسماء وصفاته بلغة غير العربية إذا كان لا يحسن العربية، ولكن العربية أفضل اللغات في ذلك لأنها لغة القرآن. فيبقى إنما يدعى أو يرقى باللغة العربية باللسان العربي وبما يفهم معناه من غيره، أما المجهول اللغات القديمة جدا المجهولة المعاني كالسريانية مثلا ممن لا يتقنها الناس ولا يوجد من يترجم ترجمة صحيحة ولا يعرف ما معاني هذه الكلمات فلا يجوز استعماله. وعامة السحرة والكهنة يستعملون اللغات القديمة جدا المجهولة التي لا يعرف الناس تفاصيلها، وبالتالي يدخل الشرك من حيث لا يشعر. وأما ما علم أنه من الشرك سواء بالعربية أو بغيرها فهو من الشرك والعياذ بالله ومن المحرمات. وشروط جوازها ومشروعيتها أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن كما ذكر الإمام الخطابي، وأن تكون بلسان عربي أو يعرف معناه من غيره. والشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي. يبقى أمر آخر، وهو أن يفرق بين الاسترقاء وبين أن يرقي نفسه أو غيره. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره، وأذن في الاسترقاء ولم يحرمه ورغب في تركه، كما أذن في الكي كوا غيره ورغب في ترك الكي، فكذلك رغب في ترك الاسترقاء كما دل عليه فعل أو جمع حديث سعيد بن جبير بين حديث بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمى، وبين حديث ابن عباس لأنه قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع فأثنى عليه ولكن، فدل ذلك على أن ما ورد في حديث ابن عباس فضيلة وما ورد في حديث بريدة جواز. قوله لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى كلام حسن، رغم أنه خلاف الظاهر، لأنه الظاهر المنع من الرقية إلا بذلك، لكن لما ثبتت الأحاديث بالرقية من غير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، دل ذلك على مشروعية الرقى من كل ما يؤذي، فثبت إذن بالدليل أنه لا رقية من عين أو حمى ليس على النهي التحريم، بل دل على أن هذا أولى وأفضل لوجود الرقية عن غير الرقية من غير العين والحمى، بل من كل شيء يؤذي. فهذا التأويل لابد منه، فيشرع الرقية من العين ويشرع الرقية من الحسد، والعين والحسد بينهما عموم وخصوص. فالحسد لا يلزم أن يكون مع رؤية، وقد يكون برؤية، وده الجزء اللي يشترك فيه مع العين، ما ينظر يتمنى زوال النعمة، أو يكون ربما أعمى وربما من بعيد يسمع فيحسد ويتمنى زوال النعمة فيقع الحسد بعين وبغير عين. والعين قد تكون مع تمني زوال النعمة أو مع غير تمني زوالها، ولكن مع أمر آخر من أمراض القلوب كالإعجاب. ولذا أمر المسلم إذا رأى ما يعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقد يعين العائن نفسه وهو لا يتمنى زوال النعمة ولكن يعجب بها وينسبها إلى نفسه، فأمر أن ينسب النعمة إلى الله، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأى ما يعجبه ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى لئلا يدخله العجب وربما ضره ذلك. هذا الحديث عن رواية بن حصيب روي في مسلم موقوفا، وروي في السنن مرفوعا، روي عن غيره مرفوعا وهو صحيح مرفوعا أيضا، ولكن كما ذكرنا تفسيره لرقية أنفع وأولى بدلالة الحديث الأخرى. الرهيط تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشر. قالوا فإذا سواد عظيم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معناه ومع هؤلاء 70,000 من أمتك، فكونهم من أمته صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، أما تقديره فيحتمل أن يكون معناه و70,000 من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء، ويحتمل أن يكون معناه في جملتهم 70,000. ويؤيد هذا في رواية البخاري في صحيحه هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000، يعني معهم دي فيهم يعني، وهذا دي على فضيلة الأمة بالكمية والكيفية أنهم سدوا الأفقين، يعني ملأوا استواد شخص يرى عن بعد أو أسودة الأشخاص يرون عن بعد، فسدوا الأفق سواد عظيم في هذه الناحية وسواد عظيم من الناحية الأخرى، فهذه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية أفضل من أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وأمته وموسى وقومه، إن من أمته موحدون كثيرون يكونون معه، ولكن هذه الأمة أفضل وأكثر ونوعية الناس فيها أيضا أكمل. إذا أضيف إلى 70,000 مع كل 1000 70,000 وثلاث حسنات من حسنات ربنا مبركة من هذه النوايا التي تخرجنا بغير حساب ولا عذاب دل ذلك على فضل أمة الإسلام.
أمة
موسى إيه؟
تاني أمة يعني
في كثرة الأتباع والله أعلم ده الظهر. يقول فخاض الناس أي تكلموا وتناظروا، وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وغير الحق، وفي فضيلة من ولد في الإسلام ولم يشرك بالله شيئا، فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بحثوا في أفضل الأعمال فنظروا فوجدوا ذلك أو تكلموا في ذلك دليل استقرار فضيلة هذه الأعمال عندهم. رواية لا يرقون ضعفها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا أدري من يضعف فيهم، فمسلم يروي عن سعيد المنصور وهو من الثقات الأثبات، هو شيم وحسين عبد الرحمن كلهم من أفاضل الحفاظ المتقنين الذين رووا رواية لا يرقون، ولا يلوز توهيم الراوي الثقة المتقن بمجرد الاحتمال لأجل مخالفة ما لأجل مخالفة متوهمة مع باقي الأحاديث، فأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى فيقول لا يرقون، هذا يمكن حمله على الرقى المنهي عنها المكروهة والمحرمة والشركية، فيخصص عموم لا يرقون، يقولنا برضو إذا عموم إنه فعل منفي فلا يكون رقية نعم، لكن يخصص بما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم من غير طلب رقية، فدل ذلك على مشروعية الرقية لأنها نفع الآخرين وليس فيها نقص في توكل ولا في غيره، وأما الاسترقاء ففيه تطلع إلى الآخرين كما ذكرنا وتعلق بهم، فيبقى لا يسترقون على عمومه لا شرعية ولا غير شرعية، لا يسترقون رقية شرعية أو غير شرعية، لأن سؤال المباحات من الناس الأولى تركه، وأما لا يرقون فتخصص بالأدلة التي وردت في فضيلة أن يرقي غيره، ولا يتطيرون على بابها على عمومها، لا يتطيرون أي نوع من التطير سواء كان بالتفاؤل أو بالتشاؤم، لأن تعلق القلب بأمور لم يثبت أنها أسباب لا ظاهرا ولا باطنا لا يجوز، فتعلق القلب ب الطيور إذا ذهبت يمينا يفرح ويستبشر وإذا ذهبت شمالا يعني يتشائم فهذا أمر محرم، وكذلك التفاؤل والتشاؤم بأنواع الأشياء والأرقام والأشخاص إلا ما كان من الكلمة الطيبة فإنه يشرع التفاؤل بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل، فهذا الذي ورد جوازه، وأما ما سوى ذلك من التطير من التفاؤل ولكن أنا بتفائل بفلان بتفائل بأول فلوس تجيله يروح جاي أول ما واحد أول يقول لك السنة استفتاحية لازم إيه يبوسها تفاؤلا بأنه هو ده أول رزق، وأي أي أول واحد يجيله لازم يبيع له عشان ما يبقاش متشائم إن هو ما باعش النهاردة، يتفائل بأنه أول واحد يبيع له فلان الفلاني إن كان اسمه حسنا فنعم يتفائل بالاسم الحسن، واما اذا كان بغير ذلك فلا يشرع. بوس الفلوس دي من المنكرات، انه يبوس الفلوس تفاؤلا بها ولك استفتاح اول حاجة ولك استفتاح، فهذا من التفاؤل بغير الكلمة الطيبة وهذا من التطير المنهي عنه. طب شكر النعمة ايه التقبيل؟ نحن نقول يجب ان يشكر نعمة الله والحمد لله المذكورة كلام طيب، لكن التقبيل وضعها على الجبهة ايه ده فين ده؟ عرفوش ولو كان ده يبقى خاص بده. نعم في الكشف الصبح فك عشان ما يتشائمش المفروض هتروح. نسأل الله العافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله.